وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه السابع نذكر فيه موارد مستثنات من عدم حجية الأصل المثبت. اذكرنا موردا واحدا عن الشيخ الطوسي. إيش كان مضمونه؟ مضمونه إذا كانت الواسطة خفية عرفا خفية، ومثل بمثالين، مثل للواسطة الخفية. أنت لا تقول ذكر موردين لحجية الأصل المثبت، لا، مورد واحد، مصاديق اثنين ذكر للواسطة، فليس اشتباه. زين جيد، هذا في المحاضرة السابقة. محاضرتنا الآن الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إن الشيخ الخراساني قدس سره ذكر موردا آخر غير ما ذكره الشيخ الأعظم. التفتوا ماذا قلت؟ قلت ذكر موردا آخر، ولم أقل ذكر مثالا، لا، موردا آخر. فإن الشيخ الأعظم المورد الذي ذكر خفاء الواسطة، الأصل المثبت يكون حجة في مورد خفاء الواسطة، بينما الشيخ الخراساني قدس سره قال الأصل المثبت يمكن أن يكون حجة فيما إذا كانت الواسطة لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي الواسطة في مقام التعبد عرفاً. من قبيل العلة والمعلول، ومن قبيل المتضايفين كالأبوة والبنوة، فإنه في باب العلة والمعلول إذا استصحبنا بقاء العلة نقول ثبت إذن المعلول، والحال على أن هذا قد يقال هو أصل مثبت، لأن المستصحب هو بقاء العلة، ولازمه العقلي بقاء المعلول، بيد أن العرف يرى استحالة التفكيك كما في عالم الوجود الخارجي بين تحقق العلة وتحقق المعلول، يرى أيضا استحالة التفكيك بينهما في مقام التعبد. فمن عبدني بالعلة عبدني، ما يصير. فمن عبدني بالعلة عبدني بالمعلول، ومن عبدني بالمعلول عبدني بالعلة. فعرفا مرفوض، عرفا مرفوض التفكيك في مقام التعبد بسبب ما بينهما من التلازم. وهكذا بالنسبة إلى الأبوة والبنوة. فإذا عبدني الشرع بأن هذا أب لهذا، فقد عبدني بأن هذا الثاني ابن لذاك، ويرفض العرف التعبد بأحدهما من دون التعبد بالآخر. التفكيك بينهما في مقام التعبد كالتفكيك بينهما في عالم الخارج. هل يمكن في عالم الخارج علة بلا معلول أو معلول بلا علة؟ لا. أب بلا ابن، إذا هذا أب لهذا الابن فهذا ابن لذاك. كما لا تفكيك بينهما خارجا، لا يمكن التفكيك بينهما في عالم التعبد. هذا مورد ثاني ذكره الشيخ الخراساني لحجية الأصل المثبت. إذن على رأي الشيخ الخراساني، إذا كان بين الشيئين تلازم في مقام التعبد كالتلازم في مقام الخارج، فإجراء الاستصحاب في أحدهما يثبت الثاني ولا يقال هو أصل مثبت، فإن التفكيك بينهما مستحيل في مقام التعبد. هذا ما ذكره الشيخ الخراساني. ونعود من جديد إلى ما أفاده الشيخ الأعظم. حيث قال الآن افتهمناك توجيه مورد للاستثناء في كلام الشيخ الأعظم، ومورد للاستثناء من حجية الأصل المثبت في كلام الشيخ الخراساني. الآن نأتي إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. هو طبيعي لم يذكر الشيخ الأعظم نكتة وتوجيها لحجية الأصل المثبت في المورد الذي ذكره. المورد الذي ذكره شنو هو؟ شنو كان؟ ما إذا فرض هكذا فرض، ما إذا فرض أنه يستحي حالة خفاء الواسطة، حالة خفاء الواسطة. قال هنا يجري الاستصحاب رقم أن الأثر ثابت للواسطة لا لذي الواسطة. النكتة ما ذكر، لكن الواسطة خفية، ما دام خفية فالاستصحاب يجري. النكتة ما ذكر من باب وضوح المطلب أو يمكن أن تكون النكتة هي هذه: إذا الواسطة خفية فالنقض المنهي عنه في روايات الاستصحاب يكون صادقا، إذا أجرينا الاستصحاب في أحد الطرفين ولم نجره في الطرف الثاني، فإذا استصحبنا بقاء الرطوبة في رجل من كان الذبابة ولم نحكم بتحقق تنجس المكان الذي وقفت عليه الذبابة، لابد يدح الشيخ إهناء عرفا يصدق، سوف يصدق عنوان النقض: أنت نقضت اليقين بالشك. أي لأنه بالتالي أنت أكو عندك يقين بأن هذه رجل الذبابة كانت سابقا رطبة، فإذا لم تحكم الآن بأنها رطبة وقد تنجس المكان صدق عنوان الناقض. لابد المدرك مالته هو هذا، ولكن ما ذكره لعله لوضوحه. هسه هي قضية جانبية، هذه قضية جانبية. نعود إلى ما أفاده الشيخ الأعظم، فإنه قد ناقشه الشيخ النائيني أعطيك رقم الصفحة في الجزء الثاني من أجود التقريرات، صفحة 417-418، وهكذا السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 159. مناقشة واحدة. العلمان ناقش الشيخ الأعظم بمناقشة واحدة، قال: ما المقصود من خفاء الواسطة؟ هل المقصود من ذلك أن الأثر عرفاً منتسب إلى ذي الواسطة حقيقة بنظرهم؟ هكذا هو المقصود، أنه بنظرهم هو منتسب إلى ذي الواسطة، الأثر منتسب إلى ذي الواسطة. ويجرون الاستصحاب هذا المقصود، وإذا كان المقصود هذا حينئذ لا توجد، يعني هذا معناه أن الواسطة مفقودة في البيت، لا توجد واسطة إذ الأثر ثابت لذي الواسطة وليس للواسطة. فإذن الأثر بالاستصحاب سوف يترتب على ذي الواسطة من دون إشكال، لفرض أنه لا يوجد أثر للواسطة بل الأثر لذي الواسطة، وهذا خروج عن محل الكلام، فإن محل كلام نويا فيما إذا كان الأثر هو للواسطة وينسب باستصحابها يرتب آثار، ترتب الآثار على ذي الواسطة، كما في مثال استصحاب بقاء الرطوبة على رجل الذبابة، فإن الأثر وهو التنجس نقول مترتب على السراية، إذا قلنا على السراية إذن الواسطة لا مدخلية، إذن الواسطة وهي أن رجل الذبابة قد تنجست وكانت رطبة والآن نستصحب، هذا بعد لا مدخلية له. المدار على من؟ المدار على ثبوت الأثر للواقع لذي الواسطة، والواسطة ليس لها دور، فلا يكون المورد من الأصل المثبت أبدا وخارج عن محل الكلام. وإذا كان مقصودهم لا، الأثر هو ثابت، إذا كان المقصود أن الأثر ثابت حقيقة للواسطة ولكن مسامحة ينسب إلى ذي الواسطة، فيرده أن العرف مرجع، العرف مرجع في فهم الدليل وليس في تسامحه، تسامحات العرف غير مقبولة، وإنما العرف يرجع إليه في فهم الدليل أن الأثر ثابت للواسطة أو لذي الواسطة، أما تسامحات لا عبرة بها. أكرر من الأول، انتهت مناقشة العلمين، حاصل مناقشة العلمين للشيخ الأعظم يقولان هكذا، بالتالي الأثر هل هو ثابت لذي الواسطة دون الواسطة؟ فهذا لا يكون من مورد الأصل المثبت، لأن الواسطة ليس لها دور. وإذا كان الأثر ثابت للواسطة ولكن العرف ينسب الأثر إلى ذي الواسطة تسامحا، فيرده أن العرف مرجع في فهم الدليل وتعيين المقصود من الدليل وليس في تسامحاته. فالاحتمال إذن، إذا الأول خارج عن محل الكلام، إذا الأثر يكون ثابتا للواقع لذي الواسطة لا للواسطة، هذا خروج عن محل الكلام. إحنا محل كلامنا أن الأثر هو ثابت للواسطة ولكن ينسبه العرف تسامحا إلى ذي الواسطة، فإذا المقصود أن الأثر ثابت إلى ذي الواسطة
فهذا حينئذ الواسطة لا دور لها أبدا. وإذا المقصود لا، الحثر ثابت علما للواسطة ولكن ينسبه العرف تسامحا لذي الواسطة، فيرده أن العرف مرجع في تعيين مفهوم الدليل وليس في تسامحاته. بقية الكلام إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جيد. المقصود من الآية الكريمة واضح، فيها احتمالان: وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. احتمال أن المقصود المجتمع المسلم كله يكون كتلة واحدة واحدة يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. واحتمال لا، المقصود من تبعيضية، يعني من بعضكم لتكن أمة داعية، مو كلكم تصيرون واحد، لا 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 لا، وإنما هذا احتمال وهذا احتمال وهذا ليس بمهم. المهم أن القرآن الكريم يدعونا إلى أن ندعو إلى الخير وإلى المعروف والنهي عن المنكر. هناك شيء واضح عندكم: أعداء الإسلام إذا كانوا متربصين للمسلمين في كل زمان من شتى الطرق والفجوات، ففي هذا الزمان أكثر وأكثر. كيف يحاولون تفكيك المسلمين وطرح الشبهات على الإسلام حتى يبتعد المسلمون عن الإسلام وحتى يتخلى المسلم عن إسلامه، وبالتالي تظهر فكرة الإلحاد. أو طبيعي إذا ظهرت فكرة الإلحاد حينئذ الشخص لا يكون متقيدا بقيود، كل يعمل حسب ما يريد، ولا حذر حينئذ من إسلام أو غير الإسلام. والذي يدق ناقوس الخطر هو ما ابتكر ما اخترع أخيرا. زمان أول كانوا الراديو عند إبهاتنا وأجدادنا، لا، وسيلة للانحراف، ما يصير. بعدين لا، تلفزيون. بعد ذلك لا، هذا ظهرت وسيلة أخرى، الانترنت. ابتدعه هؤلاء، سمن المبتدع إليه مو مهم. في بداية الأمر كنا نفكر هاي نعمل وسيلة، هاي إنسان يتصل بهذه الوسيلة يتكلم مع أصدقائه أحبائه في الخارج، وتنشر الدروس من هنا إلى هناك، وفوائد الأنترنت جمة كثيرة جدا، لا يمكن إنكار ذلك. ولكن إلى جنب ذلك المخاطر والمفاسد الكثيرة، هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. بحيث حينئذ يحذر على شبابنا وبناتنا يوم من الأيام لا يصير هذا ملحد أو تلك ملحدة أو من المثليين أو ما شاء الله الانحرافات إلا ما شاء الله. وطبيعي كل إنسان لابد وأن يكون حذرا حتى من نفسه، حتى من نفسه لابد أن يكون حذرا ويلوذ بالله عز وجل. إيه ما معلوم، أنا اليوم زين باكر ترى ما معلوم، لعله بعض الأمور تحصل وتسبب انحرافي، يصير هذا يوم ما يصير، التاريخ ينقل لنا هذا الشيء. الزبير ابن العوام ابن خالة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان مع أمير المؤمنين، كله في صف أمير المؤمنين. في قضية الزهراء هو أحد المشيعين ليلا، في الأشخاص الذين كانوا عند أمير المؤمنين أيام الخلافة وتشكيل هو كان من الأشخاص الموجودين مع أمير المؤمنين، كله ويا أمير المؤمنين، أم صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله. ولكن بعد ذلك كيف حصل وظهر فيه الانحراف وخرج إلى حرب الجمل؟ وهذا واقع، بعد واقع تاريخي هذا. وأنا أتذكر حينما هاجرت من النجف الأشرف في زمان الطاغية، تدري بعد ذاك الزمان بعد ما يقدر واحد يبقى، خرجت خائفا أترقب إلى تركيا ومن تركيا إلى قوم. وصلت هناك، هذا الحكي ما أدري أقول لك شنو، شقد قبل شقد 30 سنة لعله أكثر. وصلت إلى هناك، خب أصدقاء موجودين وأشخاص موجودين، وجدت شخصا ما أجيبا اسمه، التقيت به، سيرته مستقيمة وفضله جيد. تدري يظهر هو من كلام الشخص يتضح، فريد قعدتين كلام سؤال سؤالين منا يتضح وزن الشخص. لا كان جيد، بل أخذ يدرس الخارج، وطبع تقرير، تقرير درسه هم طبع. ولكن بعد ذلك بفترة هذا الرجل الذي لو كان باقي بالحوزة كان يصل إلى مقام، أنا بعقيدتي يعني نتيجة ذكائه والتفاتاته، هو ترى الذكاء خلي أقول لك سلاح ذو حدين ينخاف منه. المقصود بس هاي الحكاية جملة محترضة أقول قليل مثل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، الذي ذكي وما عنده والد ماكو عنده، أبو ماكو عنده، سيد حيدر خو توفى هو أم أي شاب، برعاية أخو سيد إسماعيل رضوان الله تعالى عليه. ولكن هذا الرجل برز عليه انحراف، أستغفر الله أبدا، هذا في التوفيق رباني، نعمة ربانية كبيرة. هاي جملة معترضة كانت، أرجع إلى أصل بالموضوع. هذا الرجل طبع له درس الخارج و و و و و بعد ذلك بفترة وبأيام سمعنا أنه ذهب إلى أماكن أخرى خارج الحدود، وتسنن وخرج من مذهب إلى هذا الحاج، من مذهب التشيع خرج إلى هذا الحد. والخير فيما وقع، لأن مثل هيك شخص ينخاف منه، خاف بعدين هو يظهر أكثر. فزين الذي خرج هو ذاك الوقت، هذا بس قصدي هذا درس لنا جميعا. هسه أنت لعلك تقول لي شيخنا أنت هم تخاف من إيه، بل أنا هم أخاف من نفسي، لكني دائما أقول ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
هاي دائما أنا أكررها
في خلوة التهمات أريدك، هذا قاعد أقوله، أريد أن أنت همات، هذا دائما تكرر وتحذر وتخاف وتدعو بهذا الدعاء.
الآن إحنا هذا الأنترنت هو قاعد يبث الإلحاد، هو يبث الشبهات،
بنتي وبنتك، ابني وابنك إن شاء الله آمنون، لكن ما معلوم همات وهم يكون ندعو لهم. ترى دعائك لذريتك شيء همات مهم، لا تنسى الدعاء له، لكن يبقى إحنا علينا واجب، يعني نترك هذه القضية، الشبهات تطرح ولا نتصدى لها، واجبنا لابد التصدي. هسه جماعة أكو يقرون خطاب جزاهم الله خير، يعلمون القرآن جزاهم الله خير، كل عمل جيد، بس هذا هم عمل جيد، لابد وأن نجتمع بيناتنا اثنين ثلاثة الذي أكو بيناتهم ألفة يدرسون هذه القضية، ماذا الآن على الإنترنت من دعوة إلى الإلحاد، إحنا هم ما تكون نسوينا محاضرات بشكل وآخر، لكن محاضرات جيدة بشكل وآخر تحول دون تحقق الإلحاد. ذولاك الذين ألحدوا ألحدوا بس دون تحقق الإلحاد للجيل الباقي، نحذر على الباقين، تسرعهم ليصير عندنا، لا أنه انبث محاضرة أنا بكيفي كيف ما اتفق، لا يا أخي، لا 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 لا، هذا يكون يصير بتشاور مع الآخرين، بل أنت تفكر وترتب لك فرد محاضرة جيدة في هذا المجال، ذاك الثاني يرتب محاضرة، ذاك الثالث، ويصير تلاقح بالأفكار إلى أن يصير وفاق على أن هذه المحاضرة جيدة ونافعة، هذه تنشر، تلك الثانية تنشر، تلك الثالثة، والوسائل الأخرى، سأنا كل الوسائل بعد مو بذهني، قصدي إحنا لابد أن نحافظ، إحنا كحوزة واجبنا هذا الشيء، لابد وأن نحافظ على بناتنا وعلى أولادنا، وإلا الانحراف يزداد حينئذ، فلا بد من القيام بهذه المسؤولية والتصدي لهذه المسؤولية ممن له طاقة ومكنة في هذا المجال، أو يستعين، استعن التأول بمن؟ بالله عز وجل، بالله عز وجل، واطلب المعونة منه، وكرر دائما ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ووفقني للعمل إلى مرضاتك بحق محمد وأهل بيته الطيبين الأطهار.